الأماني وتكسون المحبة والتفاني وبالوسطية المثلى هدانا إله الكون في رب الثواني
بها يا أمة الإسلام نرقى وفي رغد الحياة هناك نلقى سمو الفكر الإنسان يبقى هنا ما بين قصها وداني هنا ما بين قصها وداني نجسد من مفاهيم العقيدة لكل الناس بالأسس الفريدة جمعنا من رؤى الدين السديدة أماننا إلى روض الجنان أماننا إلى روض الجنان.
الساحة الإعلامية في الأيام القليلة الماضية وسيما عبر منصات التواصل الاجتماعي شهدت أحداثا من البحر المتلاطم الأمواج، تفاعل معها السادة الذين يتابعونها على شكل متباين، تباين من حيث الشكل لكن اتفاق أو شبه اتفاق من حيث المضمون، المضمون الذي يتحدث عنه السادة المغردون ردا على ما تم تداوله وتناوله عبر الأيام القليلة الماضية وحتى الآن ما توقف، يتحدثون بشكل فيه تهكم واضح وصريح من التصريحات التي تم التحدث بها لأكثر من مرة عبر فضائيات مشهورة وتم الترويج لها من خلال منصات التواصل الاجتماعي. فالذي يتحدث على أنه لا يوجد سند شرعي أو قانوني عن خدمة المرأة لزوجها أو يتحدث بخدمة المرأة لزوجها أو يلزم المرأة بخدمة زوجها، وفي المقابل أيضا أو في نفس السياق أيضا هناك من يتحدث على أنه أيضا لا يوجد سند شرعي أو قانوني يقضي أو يلزم المرأة بإرضاع الصغير أو الأطفال، وأيضا تصريحات أخرى ما توقفت وامتدت حتى هذه الساعة. أيها السادة، نحن في برنامج الملف نتناول هذه الأطروحات بشكل علمي وبتجرد تام ومطلق دون تعصب ودون الاتفاء بإثارة هذه الأمور، فقط إثارة إعلامية بقدر ما نثيرها إثارة علمية بين الفقه والعلم والشرع وفقه الواقع أيضا نعيش ونتعايش، فلربما كانت هناك زوايا معينة في هذه الأطروحات قد لا نعرفها مثلا، ولكن نرى ماذا قال الفقهاء وما الذي يجب أو ما الذي يناسب الواقع، وهل هذه الأطروحات تحتمل في إحدى جوانبها بعضا من الصحة أم إنها في مجملها غير صحيحة. فضيلة الدكتور محمد الزغبي من السادة علماء الأزهر الشريف الذين استودع الله كلامه في صدورهم فحفظته ألسنتهم ووعته أفئلتهم، وصاحب الباع الطويل للبحث والدراسة والتدقيق العلمي. فضيلة الدكتور مرحبا بكم، نورتم المكان وسعتم الزمان وسعداء بهذه الإطلالة الطيبة المباركة.
الإعلامي المحترم
ودوما تواجبنا آرائكم الموضوعية وتحليلاتكم العلمية
والكبير.
تسلم دكتور
في قيمته وقامته العلمية
والإعلامية. الله يبارك فيك
ابن الحبيب.
الله يحفظك
دكتور محمد الشاعر.
الله يرضى عنك دكتور،
بل أنا شرفت وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في عمرك وفي كل ما أتاك وأن ينفع بك الأمة
يا
بأسرها.
اللهم أمين وإياكم دكتور.
ودعني يعني أدعو الله لك بسبب هذه المقدمة وإن كانت موجزة
الله يحفظك
إلا دكتور. أنها يعني سليمة من الخلل وشافية وكافية لما أردت أن تعبر عنه.
الله يحفظك دكتور. دكتور، لا يخفى على شريف علمكم ما تم التحدث عنه في الأيام القليلة الماضية، ودوما حينما يتم الحديث عن بعض هذه التصريحات أو نظيراتها، ولا أحب أن نوصفها بأكثر من ذلك، هي مجرد تصريحات في ميزان العلم حتى نستطيع ونتحدث ونتكلم ونعرضها على الشرع ونعرضها على العلم، فلربما كانت هناك بعض الجوانب مثلا، فنحن لسنا مع يعني الرفض المطلق دوما، يعني أنا أتكلم في هذه التصريحات تحديدا، ولكن عموما لا نرفض بشكل مطلق دون أن نحلل وأن نعرض على الشرع ولا نجامل أحد على حساب العلم والدين. دكتور، يتحدثون في أكثر أو لأكثر من أمر ما، لكن أعتقد كلها تصب في نطاق واحد، خدمة المرأة في بيت زوجها ومن دونها مثلا أو ينطوي تحت هذا المفهوم مثلا قضية الإرضاع إلى غير ذلك من هذه الأمور التي تم الحديث عنها مؤخرا. برأيكم ماذا قال الدين في ذلك؟ وهل لو قال الدين في ذلك أقوالا مثلا سابقة ربما لا تناسب الزمن من حيث ما طرحه هؤلاء حاليا، ولكن الموضوع قد يكون اختلف قد
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد برئ ذي بدء دكتور محمد، أود أن أتوجه للمشاهدين وللمشاهدات قبل الدخول في الإجابة مباشرة بأن هذه الأمور التي أثارت جدلا على الساحة أو على منصات التواصل الاجتماعي هي لم تثر الجدل بناء على أهميتها أو ما شابه ذلك، لكن هناك جهات تدفع بمثل هذه الأمور ولها مصلحة في ذلك وأنا لا أتهم أحدا بعينه ولا أخص أحدا بعينه ذكرا كان أو أنثى، لكن مثل هذه وغيرها من الترهات التي تطلق ليس لوجه الله جل وعلا وليس لزرع الوسطية والاعتدال في الناس وليس بإعلام الناس الحقوق من الذكور والنساء، ولكن لإثارة البلبلة والجدل لكثرة من الوقت ربما تكون ليومين أو لأسبوع أو ما شابه ذلك، ثم في النهاية مع احترامي تلقى مثل هذه الأمور في مزابل التاريخ لماذا؟ لأنها خالية كما ذكرت أنت من المادة العلمية، خالية تماما من التأصيل والتنظير والتقعيد والتحرير، خالية تماما من البحث العلمي الذي يحترم. يعني أعطيك على سبيل المثال،
تفضل.
حينما يقول إنسان أن المرأة ليس عليها أن ترضع، خطوة لحضرتك زي يعني وليدها ليس عليها أن ترضع وليدها، وإن فعلت ذلك فإنها تستوجب أو عملها يستوجب أن تأخذ أجرة على ذلك.
نعم.
ركز معي في هذه يا دكتور محمد. وأخرى تتكلم بمثل هذا الأمر ثم تزيد وتقول وللمرأة حق ضرب الزوج إن عنف أو تكلم في أكيد أو اختلف معها في كذا، هذا إن دل فإنما يدل، وثالثة تكلمت بكلام إلى آخر هذه الأمور، هذا إن دل فإنما يدل على أن الأمر موجه وليس قائما على خدمة العلوم الشرعية على الإطلاق، لأن الأمر يعني خال من ذلك وفاقد الشيء لا يعطيه. ولذلك دعني أقول للمشاهدين وللمشاهدات، أنتم الذين تصنعون مثل هذه الأمور بمشاهدتكم إياها تجعلونها في أعلى درجات المشاهدة على منصات التواصل الاجتماعي. ثانيا كما قلت لك ولا أستحي ولا أعتذر، لأن الأرض بور لا تتلقى إلا مثل هذه الطرهات وتلك التفاهات، لكن إن أعطيت الناس مادة علمية عن تلك القضية لكن ليس بمثل كلام هؤلاء ما التفت إليها أحد
ترهات.
لماذا؟ لأني كما قلت لك نحن في زمن الرويبضات وينطق فيها الرويبضة، ومعلوم أن الرويبضة هو التافه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الرواية الثانية هو السفيه، ولذلك قال أهل العلم التافه السفيه الحقير كبير الرأس قليل العقل، إنما يطلق عليه رويبضة. خدت الحبك زي. ولذلك نحن في هذا الزمن، ويعني كان أذكرك يا دكتور محمد بالمقولة التي دائما نقولها، نحن في زمان كلما كان الإنسان فيه تافيا كان نجما، وكلما زادت تفاهته علت نجوميته، بدليل أتحداك أن تأتي بمشاهدات عالية وإعجابات عالية لأناس جمعوا بين العلم والأخلاق. لا أتحدث عن العلم الشرعي فقط، لا أبدا على الإطلاق، كل علم يحدث به إعزاز للإسلام والمسلمين هو كالعلم الشرعي. ولذلك أقول ائتني بحكيم، ائتني بأديب، ائتني برجل كذا، ائتني ببناء للأخلاق، لن تجد الإقبال. لكن اذهب إلى السفهاء، اذهب إلى المرتزقة، اذهب إلى الكذابين، اذهب إلى الأفاكين، هذا أوان. لماذا؟ لأن حينما أرى مستنقعا أقول لا ينبت في هذا المستنقع ما يفيد، إنما الميكروبات والحشرات والأمور الضارة وما شابه ذلك الفطريات. لكن ائتني بأرض طيبة فإنها تنبت الطيبة بإذن الله جل وعلا، وكما قالوا التين لا ينبت إلا تينا والشوك لا ينبت إلا شوكا، فلأن الأرض قابلة لمثل هذا الأمر فتلكم هي البضاعة. ولذلك الذين يوجهون معهم من المستشفى المستشارين النفسيين ومعهم من الدارسين للاستبيانات في تقبل الناس لمثل هذه الأمور إلى آخره، ولذلك يصيبون الهدف. لكن لأن الهدف إنما هو ليس لخدمة الدين بل للتشكيك في أمور شرعية، فربك بإذن الله جل وعلا يزيل هذا الركام من باب وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.
هذا الركام،
هذا الركام
يعني هو أتفضل.
نعم، وهذا الركام لا يثبت يا دكتور محمد، هو مدته قليلة مثل الفقاعات، لكنها لا تلبث أن تنتهي ويبقى الحق في صدور الصادقين.
هذا يأخذنا يا دكتور إلى معرفة ماذا قال الفقه وماذا قال الشرع في هذه القضايا.
نجي بقى شوف بقى، لما أنت قلت يا دكتور محمد نحن نحترم المادة العلمية ونحترم العقول التي نخاطبها، يعني مثلا الذي يقول مثلا أن المرأة تضرب ما مثل هذا لا يحترم العقل ولا يحترم حتى من يخاطبه، وذلك اللي بيتلقف كلامه هذا هو مثله على شكلته. اللي يقول لك مثلا الزوجة لا ده تدفع كت، أنا أسأله سؤالا واحدا، وهل دفعت لزوجتك حينما كانت ترضع ولدك؟ أنا أعلم تماما الإجابة، لكن الإجابة ستكون خاوية. خلاصة المسألة دكتور محمد، أعود إلى أقوال الفقهاء في تلك المسألة، أو بمعنى آخر أعود إلى العلم لا إلى التطرف ولا إلى التفريط.
نعم.
كما قلت أنت في البداية، لسنا مع التشدد لأجل محترم المعارضة، ولسنا مع التفريط من أجل التيسير، ولكني آتي بالحقيقة. بداية يا دكتور محمد، شوف المادة العلمية كما قلت، اختلف الفقهاء في تلك المسألة، مسألة خدمة المرأة لزوجها أو خدمة المرأة لبيتها، اختلف فيها الفقهاء، وتلكم هي الأمانة العلمية حينما أقول اختلف فيها الفقهاء. بمعنى ذهب الجمهور إلى أنه لا يجب على المرأة خدمة بيتها أو خدمة زوجها. خلي بالك، بس خلي بالك من نقطة مهمة جدا، لما بقول لا يجب على المرأة خدمة زوجها ليس معناها أنها لا تخدمه، بل الفقهاء لهم كلام في هذا، لهم جمهور الفقهاء قالوا بل الأولى والأحرى أن تقوم بالخدمة، لكن كلمة يجب لا. يعني أنا عايز الناس تأخذ بالها جدا، يعني أنت فاهم، لكن عايز المشاهدين يفهموا جدا،
مدلول اللفظ يجب من الناحية الفقهية،
كلمة يجب دي أو لا، ما نقولش يجب، ما نقولش يجب، هو الأولى بها ذلك والأحرى بها ذلك، لكن كلمة يجب لا، هو مش يجب عليها ذلك. خلاص يا دكتور محمد، هذا هو القول الأول. القول الثاني، قال بعض أهل العلم من المعتمدين الأكابر بأنه يجب على المرأة أن تخدم زوجها.
قول معتمد؟
طبعا طبعا، وأنا أبين لك وأنا قلتها فصل لك وأنصل لك، يجب على المرأة أن تخدم زوجها. تعال بقى للتفصيل، زي ما أنت قلت يا دكتور محمد، قبل ما أدخل في التفصيل بقول أنا جبت قول بقول لا يجب، وقول بقول إيه يجب،
لا يجب لكن لا ينفي الخدمة.
أحسن.
لا يجب مع أولوية الخدمة،
ولذلك في نقطة يلتقي فيها الطرفان، يلتقي فيها الطرفان، إيه هي يا دكتور محمد؟ لا خلاف بين هؤلاء وهؤلاء في جواز خدمة الزوجة لزوجها في البيت،
لكن هذا على سبيل الوجوب وهذا على سبيل الاستحباب.
ما تقولش يجب وده بقول ايه لا يجب، حتى على حضرتك ازاي. لكن الاثنين ما اختلفوش على الاطلاق في خدمة المرأة لزوجها او لبيتها.
نعم.
خلاص كده يا دكتور محمد، واضح. عشان بس اللي دلسوا ولبسوا وسمعتوا اقوالهم قالوا لا، قالوا لا يجب، لا ما قالوش لا يجب بس كده، ده قالوا لا يجب من حيث الحكم الشرعي، لكن من باب الفعل قالوا الأحرى، شوف الأحرى والأولى أن تفعل ذلك.
نعم.
ولذلك اتفق الطرفان، يعني الذين يقولون بالوجوب والذين يقولون بعدم الوجوب في خدمة المرأة إيه يا دكتور محمد لبيتها. خلاص كده؟
نعم.
نخرج من دي التفصيل بقى، ذهب الجمهور، واحد منهم الجمهور اللي أنا تكلمت عنهم يا دكتور محمد، الشافعية والحنابلة وبعض المالكية، ولم أقل جمهور المالكية، لا وبعض المالكية.
نعم.
لكن جمهور المالكية لا، خلي بالك، يبقى عندي شافعية حنابلة
وبعض المالكية،
وبعض القليل من المالكية. قالوا ايه يا دكتور محمد؟ بأنه لا يجب على المرأة أن تخدم زوجها، قالوا لا يجب على المرأة أن تخدم زوجها، لكن عقبوا قالوا ايه يا شيخ محمد؟ قالوا لكن الأولى لها، الأولى لها فعل ما جرت به العادة، فعله
ما جرت به العادة.
وما جرت به العادة يا دكتور
محمد، أن المرأة تخدم زوجها،
أن المرأة، ولذلك أهل العاد أهل العلم
يعني في جانب كبير للعرف يا دكتور.
تماما، هو ده العرف، هو ده العرف. العرف يا دكتور محمد حتى من قديم على أن المرأة لها أعمال الداخل وعلى الرجل أعمال الخارج. أو بمعنى ثاني كما قال الفقهاء، على المرأة أن تقوم بأعمال الباطن وعلى الرجل أن يقوم بأعمال الظاهر. الباطن لأنها امرأة. ما معنى أعمال الباطن؟ أعمال الباطن من كنس وطبخ وتجهيز دقيق وما شر كل اللي المرأة تعمله في البيت، الأمور اللي ميسرة لها
أعمال الباطن
إن كانت قادرة على ذلك. لكن افرض مريضة أو ما شابه لا، ما احنا بنبين برضه عشان الناس ما تفهمش الكلام بخطأ. ولذلك بنقولها يا دكتور محمد، أعمال الباطني أو أعمال الداخلي على المرأة، أما أعمال الظاهر فهي على الرجل، الكسب والعمل وتحمل المشاق إلى الاتيان بمصالح البيت وكل ما يرتبط بيت من الخارج، هذا على الرجل. ولذلك ربنا يقول إيه؟ الرجال قوامون
على النساء،
على النساء وتلكم هي القامة يا دكتور محمد. أما الرجل يقوم على أمر البيت في كل ما يحتاج إليه البيت، أما المرأة في الداخل فيتقوم بخدمة البيت. خلاص يا دكتور محمد؟
نعم.
طيب يبقى أدخل إلى القول الثاني، الأحناف. وده قول معتمد
وبعض المالكية.
ما أنا بخلي بال حضرتك، الأحناف يا دكتور محمد ذابوا إلى وجوب،
والأحناف أصحاب مدرسة العقل
طبعا. احنا عندنا فين مدرسة الرأي ومدرسة الحديث، وليه هنبقى نتعرض له.
نعم.
الأحنافية ذهبوا إلى وجوب خدمة المرأة لزوجها، بس قالوا إيه يا شيخ محمد دكتور؟ ديانة لا قضاء. ديانة
لا قضاء،
لا قضاء، وده أكد عليها ووضحها دكتور محمد. قالوا ليه؟ قالوا لأن سيدنا النبي
وده القدوة هو.
احنا نختلف ليه الزوبي وفلان؟ لا، سيدنا النبي قسم الأعمال بين فاطمة وعلي،
قسم الأعمال
بين علي وفاطمة، فجعل الأعمال الباطنة على فاطمة والأعمال الظاهرة على علي. جعل أعمال البيت على فاطمة، لذلك هي كانت راح تشتكي له من إيه؟ تشتكي من يديها اللي حصل في إيديها من الراحة، من كثرة استعمال راحة، هي قاعدة تكنس وتشتغل بالراحة إلى آخر هذه الأمور. وذلك راح تشتكي للنبي إن هي يعني أجهدت وإيديها تأثرت وعايزة خادم، ولذلك أم النبي صلى الله عليه وسلم إيديها خادم. لكن سيدنا النبي يعمل إيه؟ يقسم الأعمال، عليك يا فاطمة رضي الله عنها وأرضاها أعمال الداخل، الكنس والخبز وعمل الراحة اللي هو الطحن وما شابه ذلك، الطحن يتبعه الخبز يعني وما شابه ذلك. وأما بالنسبة لعلي فعليه أعمال الخارج، كل ما يتصل بمصلحة البيت من الخارج بما فيها العمل والكسب ده على علي. وأنا أقول إذا كان هذا هو الرسول
صلى الله عليه وسلم
وهو الذي قسم العمل بين المرأة والرجل، والمرأة مين؟ ده ابنته. إن جت له أصل لو واحدة يعني كيت هتبقى أفضل من بنت النبي، لو جت له واحدة من طبقة مش عارف إيه هتبقى أفضل من بنت النبي. خلينا عايشين مش الوهم يعني، خلينا نعيش الحقيقة، هتبقى أفضل من بنت النبي. بنت رئيس، هي بنت الرئيس أفضل من بنت النبي، بنت ملك أفضل من بنت النبي، هي بنت أمير أفضل من بنت النبي، بنت رجل أعمال هتبقى أفضل من بنت النبي. بنت النبي أفضل من هؤلاء جميعا،
بدليل
أنها سيدة من سيدات أهل الجنة.
نعم.
سيدات نساء أهل الجنة.
نعم.
من سيدات نساء أهل الجنة,
نعم.
خلاص كده يا دكتور محمد.
نعم.
فإذا كانت هذه سيدة نساء أهل الجنة مع احترامي، أنت تجيب من تقارنها بها والنبي الذي حكم؟ وبعدين خلي بالك إما ننظر إلى قول الله جل وعلا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمين؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. أيضا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة
من أمرهم
ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لو قعدت أجيب لك الأدلة على ذلك يا دكتور محمد كثيرة.
نعم.
وما أتاكم رسوله
أليس في فعل النبي تشريع يا دكتور؟
أيوة. نعم. أنا مش عايز أتكلم عن قضية كذا، ولكن على الأقل حكم النبي وقضى، حكم النبي وقضى، وهذا نص يا دكتور محمد، نص. وفين النص ده؟ ما تقولش بقى ده في الصحيحين، عند البخاري في صحيحه وعند مسلم في صحيحه. طيب يا دكتور محمد عشان نستثمر الوقت ايضا،
تفضل.
خدت بال حضرتك ازاي قالوا لهذا يعني لا يجوز للزوج عندهم ان تاخذ من زوجها اجرا على اي عمل، لا على الرضاعه ولا على خدمه البيت. معايا دكتور دول مين؟
الحنفية للزوجة
طبعا
تأخذ
أن تأخذ أجرا
لا على الرضاعة
ولا على خدمة زوجها ولا على خدمة البيت، لأن العمل عملها انطلاقا من تقسيم النبي العمل بين علي
وفاطمة
خلاص كده معايا دكتور؟
نعم.
طيب نيجي بقى الجمهور الملكية اللي انت قلت عليها دكتور محمد. ذهب جمهور المالكية وانت تشوف هنا مال ايه بقى ذهب جمهور المالكية وابو ثور وابو بكر ابن ابي شيبة وغيرهم يا دكتور محمد الى ان المرأة عليها خدمة زوجها في الاعمال الباطنة. يبقى على المرأة، قالوا على المرأة، هنا لم يتكلموا في قضية الوجوب لكن قالوا عليها ذلك، عليها ذلك انطلق من الدليل. عليها خدمة ايه دكتور محمد؟ خدمة ايه؟ زوجها في الاعمال الباطنة التي جرت العادة القيام بها. ومعلوم جرت العادة
أيضا
قلت هذا هو العرف الذي يصطدم بالشرع.
نعم.
والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، عشان نكون واضحين في مثل هذا الامر دكتور محمد. واستدلوا على ذلك، قالوا الدليل على كده قصة فاطمة وعطيل وعلي الواردة فين؟ في الصحيحين. ومشكلة بس يا دكتور محمد، قالوا ولأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر نساءه بخدمته، كان النبي يأمر نساءه بخدمته، فكان يقول يا عائشة أطعمينا، دي خدمة ولا مش خدمة؟
خدمة
خدمة
وأمر،
ده هي جاهزة الطعام وهي مع احترامي تهيئ الطعام وهي لتحمل الطعام وتكبير، هذه خدمة
يا عائشة تطعمينا.
نعم أمرها بأنها تقوم بهذه الخدمة وأنها تستوفيها. دميهين يعني لو ما واجبها ما كانش النبي يأمر هكذا يا دكتور محمد. إما جنظر في حديث آخر بالنسبة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنساء، يا عائشة هلم المدية واشحذيها بحجر، يعني سنها بايه؟ بالحجر. لذلك قال الامام الطبري رحمه الله، ودي كلمه حلوه قوي يا دكتور محمد،
الا وهي
ان كل من كانت له طاقه من النساء على خدمه بيتها في الخبز او الطحن او الكنس او ما شابه ذلك يا دكتور محمد، ان ذلك لا يلزم الزوج اذا كان معروفا ان مثلها يفعل ذلك بنفسه. بمعنى ان الشيء ده ما يلزمش الزوج لان الزوج عليه الاعمال الخارجه، ولكن هذا يلزم الزوجة. هذا يلزم الزوجة.
الزوجة
خاصة ان العرف جاري على ذلك.
نعم.
العرف جاري على ذلك. ومثل هذه المرأة جاري على ذلك. خلاص يا دكتور محمد. طيب استدلوا على ذلك يعني الإمام الطبري ان المعروف عرفا كالايه؟
كالمشروط شرطا.
شرطا.
نعم يا دكتور.
نيجي بقى يقول بقى رجح جماعة من اهل العلم غير لان ذكرتهم بقى قضية وجوب خدمة المرأة.
رجح جماعة من اهل العلم.
نعم الاكابر. وجوب خدمة المرأة والا تتقاضى اجرا على خدمات لان هذا واجب عليه. خلاص كده دكتور محمد. اجيب لك الامثال على ذكر دكتور محمد. من ذلك ابن تيمية رحمه الله قال ايه يا دكتور محمد؟ قال وتجب خدمة زوجها بالمعروف. كلمة اللي انا ببص له هنا وتجب يعني ويجب خدمة الزوج على المرأة قال بايه؟
بالمعروف.
بالمعروف. لكن سبق بايه؟ وتجب. وتجب اي الحكم من ايه يا دكتور محمد؟
واجب.
الوجوب. شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه يعني قال إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حكم بين علي وبين فاطمة، فجعل على علي الأعمال الظاهرة وجعل على فاطمة، ده كلام ابن القيم، وجعل على فاطمة الأعمال الباطنة. معايا دكتور محمد؟ قال ومن هذا يعني يستخلص إن خلاص إن يجب على المرأة إن تقوم بالخدمة ولا تؤجر على ذلك يعني بالمال وما شابه ذلك.
ابن تيمية وابن القيم.
أيوة. معايا دكتور محمد؟
نعم.
طيب الخدمة الباطنة زي ما حصرها العلماء يعني في عرفهم طبعا وتمتد دلوقتي ربما تكثر، قالوا اللي هو العجن والطبخ والكنس
أمور البيت الداخلية
واستسقاء الماء وما شابه ذلك. بس احنا ما نيجي نتكلم دلوقتي تعرف في أمور كثيرة ظهرت. وبس خلي بالك كمان يعني المرأة كانت زمان العجين عارف يعني العجين
كان موال كبير جدا
ده كانت لا بنت النبي انا بقى اجي لبنت النبي بتجيب الراحه تطحن الشعير يا دكتور محمد والحنطه تطحن 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 لغايه ما تبقى كده وبعد ما يبقى دقيق يا دكتور محمد تعجنه وبعد ما تعجنه تخبزه وتحطه في النار شو موضوع كبير كبير الدين واحد الوقت مع احترامي للتفاعل
انزل الفرن هات عيش
بالضبط كده ما فيش عشان نكون واضحين ادي واحده مرفوعه اللي قاعد تقول لي لا يجب علي تعال الكنس يا دكتور محمد الكنس كان بيطلع روح تجيب القش القديم وما شابه ذلك او ساعه في النخيل وتربطه وتقعد تكنس المكان باسري حتى لا تبقي فيه شيء الوقت يا حبيبي مكنسه كهربائيه متمشاكله زي الريموت مع احترامي عشان اللي بقول لك تدفع ومش لا مش عارف ايه طيب تعال بقى للغسالة لما تيجي تغسل عليها الغسيل الكات الاول بتجيب لك الطشت ما قصدش الطشت قال لي لا الطشت وتحط فيها يا شيخ محمد بتعمل كم كانوا يسموها زمان الفم عندها كذا خمس مرات تغسل
على ايديها
وايه كمان انت عارف الوسخ والقذر في مثل الاراضي اللي هي الترابيه
والبدويه تحديدا
طبعا والطينيه والارض الطينيه عندنا ارض الفلاحين وما شابه ذلك وتقعد تطلع روح وترجع تعيد تاني عشان ما يبقاش في وسخ ثالث مره رابع مره خامس مره وبعدين تنشره الى اخر هذه الامور الوقت لا ده انت عندك الغساله هي اللي بتغسل مع احترام وهي اللي بتجفف خدت لحظتك ازاي وانت بتبعت للمكوه ما فيش طيب اما تيجي تبص استسقاء المسقى ما مين اللي كانت بتروح زي اسماء بنت ابي بكر زوجة الزبير تروح تستسقي الميه منين الى اخره وغيره 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 لا ده مع احترامي افتح يا كان الله في العون ده عملت البتاع كده او جوز عمل بتاع الله يكون في العون دي الكلام معايا
لو قعدت حتى اطباق غساله وكل حاجه لها الوقت كل حاجه لها حاجه يعني
غير كده الفقرات الركبة بطن ظهري طبعا ربنا يشفي الجميع انا اصلا اقول لك يعني ما عادش الارهاق ده
لم تعد يعني الخدمة الزوجية او الخدمة البطنية بنفس
اللي قاعدين يفتعلوا لي الحركات دي المهم خلاصته يا دكتور محمد الحديث اللي هو عند البخاري ومسلم يا دكتور محمد اللي استدل به شيخ الاسلام ابن القيم بالضبط كده ان فاطمة رضي الله عنها وارضاها لما اشتكت يديها من الراحة ودي بنت النبي اشتكت يعني ايه دكتور محمد يعني مش ايدها مجرد تأثرت بس تضررت فدي فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم تقوم تذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم ما تجيبوش في البيت فتقوم تقول لعائشة اخبريه بكذا وان انا محتاجة خادم خدت على حضرتك ازاي لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رجع فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت له والله فاطمة جاءت رضي الله عنها وارضاها وطلبت خادم بسبب ايدها تأثرت وتضررت من الراحة النبي ما انتظرش كان ليلا اتجه على طول الى بيت فاطمه انت عارف بيت فاطمه كان مجرف المهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علي بيقول فوجئنا بالنبي صلى الله عليه وسلم طرق الباب ودخل علي بيقول انا كنا تحت الحب نايمين قام النبي داخل وسط الاثنين جالس بيقول حتى احسست برد قدمه على بطني خدت حضرتك ازاي يعني ما هو النبي قاعد هذا بنته وهذا زوج بنته وابن عمه خدت على حضرتك ازاي والنبي قام قاعد كده شوف النبي لا طبعا ادى امر باستخراج كذا ولا خادم ولا كيت ولا باحترامي شكت تحت الكيت ولا اوامر بتتنفذ من جهات ولا كلام من ده على ده النبي صلى الله عليه وسلم يوم يقول ايه الا ادلكما على خير من ذلك
حبيبي يا رسول الله
يعني خليك معلش اتحملي واصبري وليك الاجر وهي خدمه بيت والله العظيم لو ما كانت مع احترامي على فاطمة ما كان النبي يقر هذا الأمر ويطلب منها الصبر وإدادة بنته فضلا عن أنه أب وإدادة متضررة
أي بنت يعني فاطمة تحديدا لما تستقع كده
سيد نساء العالمين يقوم يقول لها ألا أدلكما على خير من ذلك سبح الله 33 واحمل الله 33 قبل النوم يعني وكبر الله 3 أفضل من خادم بس سيدنا النبي يقوم قايل هذه وتوكل على الله عارف لما تقول بقول فضلت عليها لغايه ما حتى في يوم صفين ما تركتهاش كمان خدت لحضرتك ازاي؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قام على طول قسم بين علي وفاطمه قال لها يا فاطمه عليك كذا وانت يا علي عليك كذا خدت لحضرتك ازاي؟ طيب في بقى يا دكتور محمد عشان لو تكلمنا في هذا الباب هياخد وقت طويل لكن حسب ان انا اقول لك صح عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها وارضاها لما بتقول كنت اخدم الزبير خدمه البيت كله الزبير بن عوام خدمه البيت كله حتى كانت تشتري النوى على راسها وتذهب توديه الحقل زي اللي احنا بنقول عليه
الكلام دكتور
محمد وهي اللي كانت تسقي الخيل وهي اللي كانت كيت الى اخر ما كانت تترك عمل من هذا ولمين بنت ابي بكر اسماء بنت ابي بكر خدت بال حضرتك ازاي وخلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم لما يقابل اسماء بنت ابي بكر ويشيل على راسها كده ورايحه المزرعه بتاعت الزبير وكده وطبعا متعفره وكيت الى اخر هذه الامور
تسقي الخيل
لو كان هذا الأمر غير واجب لأوقفها النبي وما أقر على ذلك
صلى الله عليه وسلم
هذا لا يجب عليها لأن المعروف النبي أرحم بنا من أنفسنا
صلى الله عليه وسلم
لقد جاءكم رسول من أنفسكم
عزيز عليكم
حريص عليكم بالمؤمنين
رؤوف الرحيم
ما أقول لك عليه الصلاة والسلام لقد جاءكم رسول من أنفسكم دي الرحمة كلها النبي صلى الله عليه وسلم أقر على ما يعليه على الشغل بتاعه والخدمة دي والخدمة أعرف دي من البيت وتروح أقصى المزرعة تشيل وتودي ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما اعترض على ذلك ومعلوم أن النبي لا يجامل في دينه
صلى الله عليه
لا يجامل وأنا بقولها للناس اللي قاعدة تتكلم ده بكلام عشوائي وجزافي عشان أنا عارف أنه مش حبه في الدين ولا أدري ولا قصدني يوصلوا دين للناس أنا عارف اللعبة طيب. إيه
هل الأمور كده كفاية دكتور أم لا أجابتك
شيئا آخر إذن لي أختمها بقول ابن عثيمين فضلت دكتور محمد
فضل يا دكتور
ابن عثيمين قبل الكلام بقى انت بتقول بناء على عصرنا ربما يكون في بقى مع احترامك الى اخره وانا انبسطت منك مثل هذا الامر لان الامور اذا لم تكن من الثوابت مع احترامي وكانت متغيره المتغير تختلف باختلاف الزمان والمكان والاحوال والتقاليد والاعراف لكن بلا حكم ابن عثيمين قال ايه هذا يرجع الى العرف هذا يرجع
الى العرف
الى العرف فما جرى به العرف بان المراه تخدم زوجها يا دكتور محمد يبقى وجب عليها خدمته في ذلك
ما جرى به العرف
ما جرى به العرف العرف جرى الوقت ان المرأة هي اللي بتخدم الزوج والبيت
صح
بس في الأعمال البيتية
سواء كان في الريف في مدينة في أي مكان
وإذا العرف كان جرى على ذلك يبقى يجب يا دكتور محمد خدت على حضرتك زي وما لم يجر به العرف يبقى مش واجب افرض هي ساكنة في منطقة العرف مش جاري على ذلك ولكن العرف جاري على ايه انه بقى رايح يجيب لها كذا لان مثلا طبقة مع احترامي ثرية جدا عايشة في مستوى كيت الى اخره وبعدين يقول لك انا عندي مقدرة ان انا اجيب لها خادمة خدت على حضرتك ازاي
خلاص انت
خلاص خلاص انت بتدفع من المال وبتجيب
بس ما تقولش بقى
لكن لكن لا تقل لي بقى ان هذا واجب وكيت وتسقط علي احكامك الى اخر هذه الامور خدت على حضرتك يا دكتور محمد
نعم.
ولذلك الشيخ ابن عثيمين من باب محاسن الفتوى إنه زاد على ذلك فقال ولا يجوز للرجل أن يلزم زوجته بخدمة أبيه وأمه يعني إن كانت تخدمك هذا مطلوب هي تخدمك وتخدم أولادها تخدم البيت لكن مش مطالبة بخدمة أبيك وأمك معايا دكتور محمد زي ولا يجوز أن يغضب عليها إذا لم تقم بذلك لا بقولك يا أبي أمها مني والله العظيم أنا أطلع في ناس بتعمل الرجولة الاستهبالية دي هذه أطلع أبايا لا هي انفعلت يبقى جزاه الله خيرا هذا من باب البر بزوجها من باب البر بزوجها يبقى جزاه الله خيرا لكن هل هذا واجب عليها لا مش واجب عليه اللي واجب عليها ايه زوجها واولادها زوجها واولاد ان فعلت اكثر يبقى نسال الله ان يجزيها خيرا
اللهم امين الامور واضحه جدا وليس فيها اي جانب الغموض فضيله الدكتور محمد قام بالرد بما يلي اولا استعرض الاراء الفقهيه تحدث بالادله العقليه والنقليه ايضا بدأ أو أكد وشدد ووضح دلالات الألفاظ فيما يجب وفيما لا يجب ومع الأولوية ومع الاستحباب تحدث من القديم للجديد للحديث تحدث عن المتغيرات استشهد من الواقع النبوي على سيدنا أفضل الصلاة وأتم التسليم أعتقد أن فضيلته ما ترك شيئا في هذه المسألة إلا وفاها من جميع الاتجاهات والجوانب رضي الله عنكم دكتور
حبيب
محمد
حبيبي دكتور محمد
بقي في اجابتنا 3 دقائق فقط لذا ربما لا نستطيع ان ناخذ الفتوى الاخرى المتبقيه معنا ما شاء الله تعالى ونرجئها للحلقه القادمه
ان شاء الله
وكانت متعلقه لمن يحب ان ينتظرنا في الحلقه القادمه يا دكتور كان هناك سائل يسال وبيقول او بالعاميه المصريه كده بيقول يا دكتور انا اشتريت شيء بالتقسيط
ايوه
من شخص ما
نعم
طبعا البيع بالقسط والاجل غير البيع كاش البيع بالقسط والاجل بيكون نظام تاني فهل ينفع اجي في مرحله معينه اذا تيسرت الامور واقول له هكيشك الباقي
أيوة.
في مقابل انك تقلل المبلغ ينفع ولا ما ينفعش؟
مسألة اسمها دعوه تعجل.
دعوه تعجل،
انما نخلي الاجابه في الحلقه
القادمه.
الله يجزاك
شكرا دكتور محمد، كامل الحب والتقدير والامتنان والعرفان لصاحب الفضل والفضيله.
تسلم
فضيله الدكتور محمد الزغبي.
تسلم الى ان نلقاكم. محترم.
شكرا دكتور سليم، تواجدت.
يبارك في عمرك ويبارك فيك.
ايها الساده، الى ان نلقاكم في حلقه اخرى ضمن حلقات الملف. شكرا لكل السادة الزملاء من فريق العمل السيد محمد البطريق ولكل الرفاق. اما عن جناب فخامه سمو حضره المشاهد الكريم، الى ان نلقاكم في حلقه اخرى. تفضلوا دوما بالبقاء معنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
على اخلاقنا تزهو المعاني وتكسونا المحبه والتفاني، وبالوسطيه المثلى هدانا إله الكون في رب الثواني.
بها يا أمة الإسلام نرقى، وفي رغد الحياة هناك نلقى سمو